أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. قال: يا أبا ذر، بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل مماتك. رزقنا الله وإياكم الالتزام بنهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. كنا نتحدث فيما يفيده الحديث عن آية التطهير، وانتهينا إلى أن المراد من أهل البيت عليهم السلام في آية التطهير هم أهل البيت المعروفون عند جميع المسلمين، أي هم علي عليه السلام وفاطمة صلوات الله عليها والذرية الطيبة المباركة منهما. وفي الأدب العربي أي في الشعر وردت قصائد كثيرة وكلمات لشعراء كثر في وصف هؤلاء بأنهم أهل البيت عليهم السلام. والمصنف نقل جملة من الشعر العربي الذي ذكر فيه هؤلاء عليهم السلام بعنوان أهل البيت. والشيعة بجميع مفسريها فسروا هذه الآية بأنها نازلة بحق أهل البيت، وقد كتبت في ذلك الموضوع كتب متعددة تتحدث عن تخصيص الآية بأهل البيت عليهم السلام. وبهذا ننتهي من البحث الأول المتعلق بالأبحاث المرتبطة بأهل البيت. أصل الحديث من باب التذكير بالفهرسة، نحن نتحدث عن الإمامة في القرآن الكريم، وانتهينا إلى أن المنصب من قبل السماء بعد النبي صلى الله عليه وآله كخليفة كإمام للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين. ولكن حيث أن مسألة الإمامة تمتد بعد أمير المؤمنين عليه السلام، تحدثنا عن الخلفاء من بعده، وقلنا أن البحث في معرفة من يأتي بعده عليه السلام مرتبط بثلاثة أبحاث: البحث الأول في معرفة من هم أهل البيت عليهم السلام، وانتهينا من هذا البحث من خلال الآية الكريمة المرتبطة بالتطهير. الآن نأتي إلى البحث الثاني. البحث الثاني يتعلق بسمات أهل البيت عليهم السلام. أما البحث الثالث هو البحث عن حقوقهم، الذي هو البحث الأهم في هذه المسائل. أما بالنسبة إلى الحديث الآن عن سمات أهل البيت عليهم السلام، بعد أن عرفنا من خلال البحث السابق من هم أهل البيت عليهم السلام، تالي عرفنا أن أهل البيت من خلال التخصيص بآية التطهير. انظروا، حيث أن معرفة أهل البيت كانت من خلال آية التطهير، نأتي الآن نتعرف على خصوصياتهم، على سماتهم، على صفاتهم من خلال نفس آية التطهير، هذا أولا، وكذلك من خلال الآيات الأخرى والأحاديث المرتبطة بذلك. ولكن حيث أن الحديث هنا حديثا قرآنيا أو حديث قرآني، فسوف نتحدث عن خصائص أهل البيت في القرآن، في القرآن الكريم. أما الخصيصة الأولى التي نقف عندها، أن أهل البيت عليهم السلام موصوفون بالعصمة. انظروا، والعصمة وإن لم تذكر في هذه الآية، ولكنها مجموع بحثين في الآية. البحث الأول تحديد المراد من الرجس الذي يراد إذهابه عنهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فما معنى الرجس حتى يقال بأنه يذهب عنه؟ البحث الثاني تحديد المراد من الإرادة المذكورة في قوله تعالى إنما يريد، ومن خلالها نتعرف على الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، ما هي حقيقتهما. أما بالنسبة إلى البحث الأول، طبعا مجموع هذين البحثين، تحديد المراد من الرجس وتحديد نوع الإرادة، يعطينا معنى العصمة التي هي نحو من أنحاء الامتناع. زين، لكن امتناع عن أي شيء سوف يأتينا إن شاء الله الحديث عنه. أما بالنسبة إلى البحث الأول، البحث الأول المتعلق بالرجس من ناحية اللغة، فالرجس يستعمل في الاستعمال اللغوي ويراد منه مطلق القذارة أجلكم الله، التي هي أعم من كونها مادية أو كونها معنوية. وهذا المعنى اتفق عليه جميع أهل اللغة، سواء كان صاحب مجمع مقاييس اللغة الذي هو ابن فارس أو ابن منظور في لسان العرب، فإنهما أنهما ذكرا أن الرجس استعمل بمعنى القدر. وفي هذا الاستعمال يوجد استعمالات عرفية أيضا بهذا المعنى، والأحاديث أيضا استعملت ذلك. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية القرآن الكريم،
فالقرآن الكريم استعمل لفظ الرجس في 8 مواضع، وهذه المواضع مختلفة من ناحية المتعلق الذي تعلقت به، فوصف الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام، الكافر، الميتة، الدم المسفوح، لحم الخنزير، الأوثان، قول الزور، هذه كلها وصفها بأنها ماذا؟ بأنها رجس، كما في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. انظروا، فوصف هذه الأربع، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، بأنها رجس، ونسبه إلى الشيطان، أن الرجس من عمل الشيطان. انظروا، كذلك في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أيضا وإن كان هناك خلاف بأنه عود الضمير، فإنه هل يعود على لحم الخنزير فقط أم حتى على الدم المسفوح والميتة عموما؟ فأيضا وصف هذه أو أحدها بأنه رجس. وكذلك في قوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات، انظروا، حتى يعني من لا يؤمن وصف بأنه مجعول عليه الرجس. هذه الآيات مع كلمات أهل اللغة تعطينا المعنى المراد من مفردة الرجس، وهي المفردة التي تنقبض منها النفس، تستنفر منها النفس، بغض النظر سواء كانت القذارة الموصوفة بأنها رجس سواء كانت مادية أم كانت معنوية. المادية كما في يعني مثلا الميتة، الدم المسفوح، الخمر، الميسر، هذه كلها مادية، أي بمعنى أنها مشاهدة، أنها تقبل اللمس، أنها أمور حسية، فهذه كلها يعبر عنها مادية. أما المعنوية مثل الكفر يعني في حد ذاته، عبادة الأوثان، هذه كلها يعبر عنها بأنها رجس. ماذا؟ رجس معنوي عموما. فإذا جئنا إلى وصف الرجس ووجدنا أن عملا من الأعمال يتصف به، كما مثلا على سبيل المثال أنه اللعب في الميسر، القمار، ووصف بأنه رجس، انظروا، من عمل الشيطان، فإن هذا العمل بمعنى أنه عمل قدر. انظروا، هذا العمل القدر يعني وصف وصفا ماذا؟ وصفا معنويا وليس ماديا، يعني ليس كالميتة أنها توصف بأنها قدارة. العمل يوصف بأنه ماذا؟ بأنه قدارة. فبالتالي هذا أيضا تستنفره منه الطبع، لكن أي طبع؟ الطبع السليم، لا كل طبع لأنه الطباع قد تقبل الخمر، قد تقبل الميسر، لكنها إذا خليت هي وفطرتها فهي لا تقبل ذلك. بالتالي عندما الآن تجدون بأنه الإنسان سليم الطبع لا يقبل بكل ما ينافي الفطرة، وجميع ما حرمته الشريعة هو منافي للفطرة. انظروا، فبالتالي عندما نأتي للأعمال غير الصالحة، الأعمال القبيحة، سواء كانت بنظر العرفي أو بنظر الشرع، عندما توصف بالرجاسة أنها رجس، يكون حينئذ التطهير منها تطهير ماذا؟ تطهير يناسبها. إذا قلنا بأنه تطهير من رجاسة الميتة، يعني التطهير معنوي، التطهير مادي، يعني عندما يقول تطهر إذا لمسته الميتة، أي بمعنى تطهر تطهير مادي، أن تغسل يدك مثلا على سبيل المثال. أما عندما يقال لك تطهر من الشرك، فهذا تطهير معنوي وليس تطهيرا ماديا، يعني اترك الشرك. فبالتالي انظروا في قوله تعالى ويطهركم تطهيرا، أي بمعنى أنه يريد أن يذهبه عنكم القذارة المعنوية، القذارة التي هي رجس معنوي. بالتالي التطهير الحاصل للنفوس، الآن واضح عندنا من هي النفوس الذين وصفوا بأنهم أهل البيت عليهم السلام، التطهير الحاصل لهذه النفوس إنما هو تطهير لإذهاب الرجس عنهم الذي هو القذارة، قذارة المعنوية. بالتالي يعني يكونون على طبق النفس السليمة، يعني تماما على وفق الفطرة. انظروا عندما نأتي إلى ما يشابه ويطهركم تطهيرا، في القرآن الكريم نجد أن قوله تعالى لمريم عليها السلام إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، انظروا اصطفاك وطهرك، هذا التطهير هو التطهير ماذا؟ تطهير النفسي. لكن تبقى مسألة، وهي أن هذا التطهير النفسي متفاوت. انظروا، قد يكون إنسان طاهر نفسا ولكنه لا يصل إلى حد العصمة، أي بمعنى أنه لا يمكن أن يقع منه مخالفة، والعصمة حينئذ إذا كان هناك تفاوت سوف تكون مختصة بمن يبلغ المرتبة العالية منه، يعني من التطهير. لذلك انظروا إلى قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. السيد العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الميزان عندما يأتي إلى مفردة رجس يقول الرجس بالكسر والسكون رجس، صفة من الرجاسة وهي القذارة، والقذارة هيئة في النفس توجب التجنب والتنفر منها، وهي تارة بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير، قال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، وبحسب باطنه أخرى وهي الرجاسة والقذارة المعنوية كالشرك والكفر وأثر العمل السيء، قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، انظروا زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وقال ومن يرد الله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ها انظروا هذا معنوي، وبالتالي فالرجس هو عبارة عن هذا الإدراك، إدراك نفساني. الرجس يعني من ناحية معنوية هو إدراك نفساني، إدراك نفساني لأي شيء، إدراك نفساني وشعور داخلي يأتي من تعلق القلب بالاعتقادات الباطلة بالأعمال السيئة فتكون إزالته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، إزالته عبارة عن أي شيء؟ عن إزالة كل هيئة، كل هيئة خبيثة في النفس تضاد الاعتقاد والعمل الحق. من هنا يعني يكون إذهاب الرجس تماما هو معنى العصمة الإلهية، بالتالي هي صورة علمية نفسانية، يعني تكون صورة للإنسان تمنع من الاعتقاد الباطني السيء أو العمل السيء. تعال انظروا هي في داخله، هي التي سوف توجب أن تمنعه من ذلك. إذا تبين هذا وجئنا إلى قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس، إذهاب الرجس قد جاء بعده تأكيد، والتأكيد هو قوله تعالى ويطهركم تطهيرا. سوف نجد أن الرجس الذي أذهب عنهم في هذه الآية والمؤكد بقوله تعالى ويطهركم تطهيرا هو مطلق الرجس، والمقصود من مطلق الرجس أنه ينفي عنهم جميع الأفعال السيئة والقبيحة، سواء كانت بنظر العرف أو بنظر الشرع، وسواء كانت من صغائر الذنوب أم من كبيرها. هنا يعني الذي نفي من الرجس هو جنسه، يعني كل ما يمكن أن يصدق عليه أنه رجس فهو منفي عنهم. انظروا وبالتالي لا يكون المنفي هو نحو من أنحاء الشرك، أو نحو من أنحاء الاعتقاد الباطل، أو نحو من أنحاء المعاصي، أو نحو من أنحاء تسويلات النفس، بل كل ما يمكن أن يسمى بنظر العرف أو بنظر الشرع أنه قذارة وأنه رجس فهو منفي عنه، لأنه لم يخصص، لم يقيد حالة دون حالة أو صورة دون أخرى، بل جعله ماذا؟ بل جعله مطلقا. والنتيجة أن ما ذكر في الآية يقتضي أن يكون المفهوم منها هو إذهاب الرجس عنهم بكله، بكل تفاصيله، عن الرجس بكل نحو من أنحائه كيفما تصورناه فهو منفي. ماذا؟ منفي عنهم. وهذا يعني هو في واقعه معادل لأي شيء؟ معادل للعصمة الإلهية. بالتالي انظروا، إذهاب الرجس عبارة عن دفع كل قذارة متصورة في حقهم، سواء سميت رجسا، أي بين قوسين قذارة، عفوا لهذه اللفظة، سواء بنظر العرف يعني سميت، أو بنظر من؟ بنظر الشرع. فكل هذه هو ماذا؟ هو معصوم، بعبارة أخرى بين قوسين هو مذهب عنه الرجس فيها. ولا يمكن يعني أن نقبل بأنه مذهب عنه الرجس في موطن دون آخر أو مورد دون آخر، لأنه تفكيك لا دليل عليه. والنتيجة التي ننتهي منها أن البحث الأول من البحثين المتعلقين بالعصمة، أي أن العصمة مجموع هذين الأمرين، أن البحث الأول ملخصه أن الرجس الوارد في الآية بمعنى القذارة، وإذهابه بمعنى عدم إبقائه، والمراد من الرجس هنا هو الرجس المعنوي، أي بمعنى ما يكون مرتبطا بالقلب من كل صورة سيئة أو إدراك نفسي أو شعور نفسي. وإذهابه عبارة عن إزالته من النفس بحيث لا يبقى له أثر فيها. وهذا المعنى إذهاب الرجسي إذهاب لكل ما يسمى رجسا عرفا أو شرعا، فليس له أثر ولا بقية تبقى. وهذا هو تمام الكلام في البحث الأول، يعني البحث المرتبط ببيان معنى الرجس الذي أذهب عنهم. هذا بالنسبة للبحث الأول. البحث الثاني إن شاء الله الحديث عنه يأتي بإذنه تعالى، ومنه يتبين أن مجموعهما يشكل ماذا؟ يشكل العصمة. الحديث عنه يأتي بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا تنسونا من دعائكم.